بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول في التفسير العلامة العثيمين بشرحه رحمه الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني سببي.
أسباب النزول، احنا وصلنا لفوائد معرفة أسباب النزول. فوائد معرفة أسباب النزول.
قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. قال رحمه الله تعالى:
نعم، يعني ما معرفة أسباب التنزيل، منها نستفيد أن هذا القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية نزلت بسبب كذا، فدل هذا على أن هذا القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح: هذا من أهم ما يكون، معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي، ولو كان القرآن من عند غير الله عز وجل لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب مباشرة ما يتوقف، فلما كان يتوقف حتى تتنزل الآية مبينة حكم هذا السبب، دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى. يقول: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف عن الجواب أحيانا، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.
نعم، كما سألت المرأة التي ظهر منها زوجها عن الظهار، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله. فدل هذا على أن القرآن من لدن حكيم خبير. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها مباشرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يقول في الظهار، حتى أنزل الله عز وجل قوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى آخر الآيات. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فدل هذا على أن القرآن من لدن حكيم خبير، وأنه ليس من عند غير الله. نعم.
قال المصنف: مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. قال الشارح: يسألونك عن الروح، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكذلك ورد أن قريشا سألوه عن الروح، والمراد بالروح هنا النفس التي في الإنسان. ما هذه الروح؟ إذا كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا.
والسؤال عن كنهها، عن كن هذه الروح. نعم.
وإذا خرجت من البدن صار جثة هامدة، ما هذه الروح؟ وحقيقة أنها تبهر العقول. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر الله، التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كالتبكيت لهم، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لو ما بقي عليكم إلا الروح ممكن أن تسألوا عنها، لكن أكثر العلم فاتكم، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله عز وجل: علمنا علمنا قليل محدود، لا بالشرع ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض محدود. وكيف نذهب نسأل عن الروح؟
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يعتني في المسألة بما يحتاج إليه أولا من الأمور التي يجب عليه أن يعمل بها، ولا يسأل عن أشياء قد لا يترتب عليها عمل أو ليس لها واقع موجود، ولكن يمكن أن تحصل أو لا تحصل، فلا تترك ما يتعين عليك علمه الآن وتسأل عما لا فائدة فيه. سل عما يتعين عليك، انظر فرضا عينيا يتعين عليك فتعلم، تعلم كيفية الصلاة، تعلم الحج، تعلم الزكاة، تعلم ما يجب عليك أن تتعلمه، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، ثم انتقل إلى علم فروض الكفايات، ثم انتقل إلى علم يتعلق بالمعاملات. رجل يتزوج فليتعلم أحكام المعاشرة الزوجية بينه وبين امرأته. رجل يفتح مشروعا يتاجر، يجب عليه أن يتعلم كيف يكون مشروعه هذا أيضا على وفق الشريعة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون من الأسواق كل من ليس بفقيه، لكن يترك الإنسان كل هذا ويسأل عن أشياء لا فائدة في علمها. فالإنسان يأخذ من العلم ما يحتاج إليه أولا بأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يسألونك
زي بعض الناس قد يتابع الأخبار وعنده نهم في مطالعة الجرائد والمواقع والصفحات وغير ذلك مما يترتب عليه عمل، غاية ما فيه يكون كما يقال مثقف سياسي ولا مثقف ما أدري، ويترك ما يتعين عليه علمه، لا تراه عالما بالتفسير ولا عالما بالسنة ولا عالما بالفقه والأحكام ولا عالما بسير الصحابة والتابعين. ابدأ بهذا أولا، ثم هذه الأخبار كلها إن احتجت شيئا منها يدعم معرفتك الشرعية أو الاجتماعية التي لابد منها لا بأس، لكن أن يجعل الإنسان أصل قراءته في هذه الأشياء وأصل متابعته لهذه الأشياء ويضيع دينه والتعرف على ما يجب عليه فيه، هذه مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: يسألونك عن الروح، يعني الناس، فيشمل اليهود ويشمل قريشا، لأن قريشا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، والمراد بالروح على القول الصحيح روح الإنسان، فقال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، يعني أمور، فأمر هنا جنس،
يعني من أموري، من أمر، أمر جنس، والجنس يعم ولو كان بصيغة المفرد.
من أمر ربي جمعه أوامر أو أمور، جمعه أمور، يعني من شأن الله عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هل لم يفتكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح؟ ما أكثر الأشياء التي لا تعرفونها؟ هذا الأول. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف حتى ينزل عليه الوحي. المثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز،
لو يخفى عليه الأمر الثاني، لو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل وحي مبين له، تقع حادثة والنبي ما أعلم به فيأتي الوحي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا دليل على أن القرآن من لدن حكيم خبير. من الذي علم النبي بهذا؟ نعم.
قال المصنف: ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من يشهد لزيد؟ أما المنافق حلف أنه ما قال، وما أحد كان يشهد لزيد، وبات زيد حزينا حتى لمه أقرباء، فأنزل الله هذه الآيات في تصديق زيد ابن أرقم رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح: قال في هذه الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين، قال إلى قوله في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما نقل، وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدول، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من الأمر، وهكذا ينبغي للإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وهكذا شأن المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق، فأنزل الله عز وجل تصديق زيد في هذه الآية.
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي أنه ما يوفق للصدق فتراه ينتقل من كذب إلى كذب. وكذلك كل من أزمن المعاصي قد يطبع الله عز وجل عليه في هذا العمل فلا يوفق لتوبة فيموت على ذلك. المغني الذي يدمن هذا الغالب أنه يموت على هذه، حتى ولو حصل ما حصل إلا رجل يتداركه الله عز وجل برحمته، هذه مسألة أخرى، لكن غالب هكذا ترى أن من عاش على شيء وأدمنه أنه يموت عليه فيكتب عند الله هكذا، فلا يزال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، يريد أن يصدق فيكذب، وقد يكذب وينسى أنه يكذب، يكذب في أول الدرس وفي وسط الدرس ثم يعود ينقض كلامه في هذا ولا يدري أنه قال مثل هذا. ولهذا ترى الكذاب متناقضا، تقول له ألم تقل هذا، هذا موضع قلت فيه كذا، ثم يعود فيقول أنا ما قلت كذا، وقد يكون عهده قريبا. فلا يوفق أمثال هؤلاء يا إخواني. نعم.
قال: فأنزل الله عز وجل تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
ودل هذا على معية الله سبحانه وتعالى لعباد المتقين، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه ويرد كيد أعدائهم، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم.
وتأملوا الآية، قال الله
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فينزل وحي بهذا تبرئة لزيد الذي ما أحد شهد وهو يسمع هذا، ولكن الله عز وجل أنزل وحيا في تبرئة زيد رضي الله عنه، وبقي هذا الوحي إلى آخر الزمان، كما أنزل الله وحيا في تبرئة عائشة رضي الله عنها، لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أبشري، فإن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات. فانظروا سبحان الله إلى رحمة الله بعباده وأوليائه، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر أوليائه، وهذا إلى يوم القيامة يا إخواني. لكن الوحي انقطع، لكن تبقى النصرة في الأقوال والإعانة والتوفيق وخذلان الأعداء وخذلان المخاصمين لهذا الحق، لكن لن ينزل وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وتأملوا الآية، قال الله تعالى في الرد عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل رسول الله هو الأعز، بل قال لله العزة، وتقديم الخبر يدل على الحصر، ولو قال فالله هو الأعز لأوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزة، وليس الأمر كذلك،
بل العزة وحده لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن لو كان فالله هو الأعز قد يتوهم أن المنافق له عزة، لكن الله أعز، لكن الله عز وجل قال ولله العزة. ولله هذا جار ومجرور متعلق بالخبر مقدم، ويقولون تقديم الخبر يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر، فالعزة فقط لله وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والقاعدة: من ذل لله أعزه الله عز وجل، فإن العبد على مقدار ذله لله وخضوعه لله وانكساره بين يدي الله على قدر ما ينال من عزة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا العزة التي يعيشها أولياء الرحمن هذه عزة لا تدنيها عزة ولا تقاربها، بل عزة لهم وحده لله وللرسول وللمؤمنين. فالمؤمن على وجه الأرض أيا كان موقعه فله العزة دائما، العزة في حجته وقوته، العزة في طاعته لله سبحانه وتعالى ومسلكه، وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
يبقى هذا السبب الأول من أسباب معرفة التنزيل، أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي كان يسأل عن الشيء فلم يعرفه فينزل الوحي بالجواب، أو واقع ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي بجوابها. نعم.